إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين. يا ربنا نادم سامحني يا راحم ارحم عذابي خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. يا ربنا نادم سامحني يا راحم ارحم عذابي خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. عندي معاصي أنا داري فيها لكن الألم بعض الذنوب اللي نسيت شلون يسامح هالقلم. وإذا أقول أنت الغفور بذنبي فيك إش ما نجن ظلمي عبادك من يسامح ظلمي وأنت المنتقم. أحماك يا الله من ذا الذي تنساه من لطفك الكريم. ارضي الورى عني لا لم يخب ظني في فضلك القديم. سامحني يا راحم ارحم عذابي. علمني كتابك كل من على بابك يحصل مرادك. يا ربي طلابك لا يكثر عتابك يوم الشهادة. علمني كتابك كل من على بابك يحصل مراده. يا ربي طلابك لا يكثر عتابك يوم الشهاده. يا ويلي خايف مستحيل منك ولا عندي عذر كل ما أقول اغفر إلهي تقول يا عبدي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة نعيش معا هذه اللحظات النورانية نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وإن صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علياً ولي الله. أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر الله لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويقرض من تركها المتقدم له ماره والمتأخر عنه زاهه واللازم لهم لاحه اللهم صل على محمد وآل محمد الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربي وعصمة المعتصمي. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعمر قلبي بطاعتي ولا تخزني بمعصيتي وارزقني مواساة من قدرت عليه بما وسعت علي من فضل ونشرت علي من عدل وأحييتني تحت ظل. وهذا شهر نبيك سيد الرسل شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضا الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يدأب في صيامه وقيامه في ليالي وأيامه بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمومه. اللهم فاعنا على الاستنان بسنته في ونيل الشفاعة لديه. اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي أوجبت لي منك الرحمة والرضا وأنزلتني دار القرار ومحلا أخيار.
بك أستجير فمن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير فمن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.
إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غفر إلاك.
بك أستجير فمن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير فمن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.
دنياي غرتني وعفوك غرني حيلتي في هذه أو ذاك. يا منبت الأزهار عاطرة الشفا هذا الشفا الفواح نفح شباك.
بك أستجير فمن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير فمن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.
ربه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك. وتركت أنسي بالحياة ولهوها ولقيت كل الأنس في نجواك.
بك أستجير فمن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير فمن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعوكم أحبتي للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض وفي الساعة 12 دقيقة 31 يأتيكم برنامج أدب المقاومة. عند 12 والدقيقة 53 فقه الصلاة. قسم الأخبار ونشر موجز للأنباء في 5 دقائق على رأس واحدة. تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05 وتمتد على مدى 50 دقيقة. أحبتي في الساعة 2 تماماً تستمعون لحصاد الظهيرة. بعد الحصاد تأتيكم تمثيلية الإذاعة. نشر موجز للأنباء في الساعة 3 تماماً عند 3:05 من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. تستمعون لتلاوة وتبيان في الساعة 3:10. زيارة آل ياسين تقدم لحضرتكم في الساعة 3:44. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. نشكركم مستمعينا الكرام على طيب متابعتنا في إذاعة طهران، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يقول وللحبيب شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عبر جولة جديدة بين رحاب نتاجات شعراء المقاومة. راجين أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة في حلقتنا لهذا الأسبوع التي سنطل فيها على نتاجات الشاعر الفلسطيني المعاصر خالد شوملي. تابعونا أيها الأفاضل.
مستمعينا الأحبة، الشاعر الفلسطيني المعاصر خالد يعقوب شوملي ولد في قرية بيت ساحور التابعة لبيت لحم سنة 1958. شاعر وكاتب وأديب، تخصصه ماجستير في الهندسة المدنية. درس في الجامعة التقنية في آخن بألمانيا عام 1993. له ديوان يحمل العنوان لمن تزرع الورد، صدر عام 2008، عن بيت الشعر الفلسطيني، ويتألف من 36 قصيدة. وديوان آخر باسم مراتي جباب البحر، صدر عام 2009، وله ديوان آخر تحت الطبع بعنوان متعرج كالنهر عمري، بالإضافة لعشرات القصائد التي نشرت في المجلات الأدبية والثقافية، وعدد من القصائد المعروضة في موقع الشاعر الخاص.
الجوائز التي حصل عليها هي الجائزة الأولى في مسابقة شعرية عام 1975 في مدينة بيت ساحور في فلسطين، الجائزة الثانية في مسابقة ثقافة الطفل للثقافة والفنون في مجال قصة الطفل لعام 2007 على قصة القطة والرسام، وهو حاصل أيضا على جائزة الشعر في مسابقة يوم الأرض في دورتها الثانية عام 2009 من منتديات إنانا، الجائزة الثانية في مسابقة القصة القصيرة من ملتقى الأدباء والمبدعين العرب في 2010.
نعم أعزائي المستمعين، أسس الشاعر خالد شوملي فرقة الرواد الفنية في عام 1987، وترأسها حتى عام 1990. له مجموعة قصائد لحنت أثناء الانتفاضة الفلسطينية الأولى وظهرت في شريطين مسجلين. من هذه القصائد نشيد الانتفاضة، حي القصبة، هذه الأغاني يا عرب.
نشر الشاعر عشرات القصائد في ملتقى الكلمة، نغم الأدبي، وديوان العرب، وشبكة الشعر، ومجلة أقلام الثقافة، وشبكة الأنباء الفلسطينية، ورابطة أدباء الشام، ومركز النور، ومجلة أبابيل، وملتقى الأدباء والمبدعين العرب، وشعراء بلا حدود. ترجمت قصائد الشاعر للغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والكرواتية، ويقوم الشاعر حاليا بترجمة ديوانه لمن تزرع الورد للغة الألمانية.
مستمعينا الأعزاء، التجربة الشعرية للشاعر الفلسطيني خالد شوملي غنية وحافلة بالعطاء الإبداعي والتنوع في المواضيع. كتب عن الوطن فلسطين وعن المنفى والحب بأبعاده الإنسانية والحياة والوجدان والقصيدة، وتحضر موضوعة الوطن في ديوان ضيق منفاك بشكل قوي ومهيمن، حيث يحتفي فيه الشاعر بوطنه فلسطين، يجعله في قلب الشعر والخيال والتفكير وفي قلب الأحداث. وإن بعد الشاعر عن وطنه يولد في نفسه مشاعر متضاربة، يولد حبا وحنينا وخوفا وامتعاضا وقلقا وآمالا وأحلاما، ويولد شعرا صادقا عميقا يعيد الصواب والمنطق إلى الأشياء التي فقدت قيمتها وبوصلتها للوصول إلى بر الوطن وأمنه وسلامه.
قلب الشاعر كما نراه في الديوان مجروح وبه لوعة وشجن، لا ينعم براحة البال في الوطن الذي حط فيه رحاله، مهما اتسع ورحب ومهما حقق للمغترب من استقرار وحياة هادئة. فإن الشاعر يحس بضيق شديد لن يخرجه منه إلا تربة الوطن التي لا تضاهيها كنوز الأرض. يقول في قصيدتي ضيق منفاك،
ضيق منفاك كالكفن، آه ما أغلاه من ثمني، كل ما في الكون من ذهب لا يضاهي تربة الوطن.
وتتأجج العواطف وتلتهب المشاعر مع قوة الإحساس بضيق المنفى ووطأة الفقد والبعد عن الأرض، وتتحول إلى أسئلة مؤرقة وإحساس بالضياع. وفلسطين في شعر الشاعر هي المعادل الموضوعي لوجود الذات، فرغم البعد والغربة فالصلة لا تنقطع بين الشاعر ووطنه. يغيب الوجود الفعلي والاتصال الواقعي بالوطن، ويحل محله وجود داخلي وجداني، فالوطن في الأعماق في فلذة الكبد يحيلهما الحب ذاتا واحدة، فهما نصفان متصلان ومترابطان لا ينفصل أحدهما عن الآخر. يقول الشاعر في قصيدتي نصفان:
أنا الغريب البعيد عن بلدي، وأنت حبي الوحيد للأبد، وسحر نجم يضيء لي حلمي، وأنت ورد في روضة الجسد. نصفاني والحب نحن يكملنا، فعش عميقا في فلذة الكبد.
وهكذا لا يتوانى الشاعر في أداء دوره الوطني والنضالي، يشخص الوضع ويقرأه ويقدم الدروس والعبرة، ويستنهض الهمم والعزائم، ويحث على التضحية والفداء من أجل تحرير الوطن. فالحرية مطلب عظيم لن يتأتى إلا بتقديم ما هو عظيم. يقول الشاعر في قصيدة جنون العصر:
وحرية الإنسان ليست هدية، مخاض عسير والضحايا مشاعل، تضيع حقوق لم يطالب بنيلها، سيغفو جواب إن تردد سائل.
أعزائنا الأفاضل، عن الأساليب التي اعتمدها الشاعر الفلسطيني المعاصر خالد شوملي نتوقف بإزاء الحوار التالي.
أمنياتنا وتحياتنا القلبية الخالصة لشاعرنا وأديبنا الأستاذ أمير سماوي من سوريا، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ أمير، كما تعلمون له عدة أساليب يعتمدها الشاعر في قصائده للتعبير عن قضاياه وأفكاره ومشاعره، تارة بلهجة الانتقاد الشديد، أخرى بالتوجيه والنصح والإرشاد، للحث على النضال وتصحيح عالم الصداقة والتعامل الإنساني. حضرتكم كيف تقرؤون هذه الأساليب في أشعاره؟
هلا قبل أن أخوض في اتجاهات شعرية متعددة التي خاض بها الشاعر خالد، بدأ كتابة الشعر في 14 من عمره، أسس فرقة الرواد الفني وهو مهندس مدني، وهو الآن مقيم في ألمانيا في مدينة كول. نشر عددا من الدواوين الشعرية باللغة العربية وباللغة الألمانية. اشتهر بالدواوين التالية: لمن تزرع نزرع الورد، معلقة في دخان الكلام، أنا لا أريد قصائد المنفى، وبالألمانية القصيدة التي أسكنها ويطير السحاب إلى القدس، بين الأردن والراين فراشات الشعر. استطاع الشاعر خالد الشوملي أن يمثل عن بعد وعن قرب القضية الفلسطينية، أن يرى شكل المقاومة، أن يرى شكل البلاد التي هجرها ولكنه بقي فيها. لذلك قال: حبل الحنين أشده فيشدني، وطني مشتت في جحيم قيامي، لو سدت غربا سوف تشفق شمسه، ولو استدرت رأيته قدامي، إن كان حبك يا بلادي تهمة فالله زاد علي في آثامي. هنا نستطيع أن نقول أن الشاعر خالد الشوملي كان واقعيا، وكان بنفس الوقت مهتما بتنمية الاتجاهات الشعرية التخيلية التي من خلال ارتقائها الفني بها يقدم النص الشعري الإبداعي الحقيقي الذي يمثل الصورة الفنية الحضارية للشعب الفلسطيني المقاوم. لذلك بقيت قصائده تخوض في غمار هذا التوجه السياسي الاجتماعي الذي يعبر عن جيل حقيقي من المقاومين وجيل حقيقي من الشعب الذي ما يزال رغم كل الزمن الطويل الذي مر والذي يقارب قرابة 80 عاما ما يزال يتمسك بأرضه، بهويته، ببلاده، وكأن هذا الاستيطان الغاشم الذي جاء إليها ما يزال حتى الآن أشبه بالهباء، والذي سيتعرض قريبا إلى الهباء المنشور. لذلك قال: لو كنت يوما أشتهي وطنا لاختارني العلوان والبلد، شكوا الفؤاد لتقرأوا كتبي لكنهم إلاك لم يجد، يقصد إلاك يا وطني، إلاك يا فلسطين. هنا وعن بعد كما قلت وفي ألمانيا حيث يزدهر التوجه الفني الجمالي في الشعر، بقي هذا التوجه يسخر بشكل كبير من قبل الشاعر الواعي لقضيته الشعرية ولقضيته السياسية الوطنية. فهنا تمت عملية التماهي ما بين الفكر والعاطفة، الفكر الجديد للشعر المتوج بالتوجهات الإبداعية الحديثة، وللعاطفة الوطنية ولهوية الانتماء الصافي والمخلص من قبل شاعرها.
وافر الشكر والامتنان لك الأستاذ الشاعر، والأديب أمير السماوي من سوريا على ما تفضلت به.
حياك وأشكرك. إن شاء الله أكون قد قدمت شيئا من الشاعر خالد يعقوب الشومالي. أكرمك الله يا أستاذ. أكرمك الله أختنا العزيز.
مستمعينا الكرام، كنا مع حوار حول شعر الشاعر خالد شومالي من فلسطين، وهذه عودة إلى ما تبقى من برنامج أدب المقاومة يقدم لحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب المقاومة. أدب المقاومة برنامج يستعرض تاريخ الشعر المقاومة ويحلل نماذج منه ويلقي نظرة على أعلامه في إيران والعالم العربي بشأن قضايا الأمة المصيرية مثل الثورة الإسلامية والاحتلال الصهيوني لفلسطين وكفاح الشعوب المظلومة ضد الطغيان.
أعزائنا الكرام، يشهر الشاعر الفلسطيني المعاصر خالد شومالي غضبه ولاءاته في وجه التآمر والعبث بمصير الوطن وبأبنائه، ويقاوم على كل الجبهات جبهة العدو الصهيوني المتسلط الذي استبد بالأرض وعاث فيها فسادا وظلما، وجبهة الذات الجماعية التي تعمل على خراب نفسها بنفسها نتيجة الطيش والجهل والغباء، وهو ما حول وطن المحبة والسلام إلى مسرح للتقتيل والقمع. لقد امتلأت نفس الشاعر حسرة وآلاما على وطن يعصف بأمنه عبث الجميع. يقول في قصيدتي كم لا،
كم لا ستنتصف الكلام لتنصف المعنى، إذا غرقت عيون الشمس في بئر الردى، كم مرة ستموت سنبلة الحياة بفأس طيش الريح في وطن المحبة والسلام، وتشهق الكلمات آخر ما تبقى من حنان للحجارة في بلاد يقتل العصفور فيها إن شدا. يا موطني، يا موطني، جن الجميع وأنت وحدك عاقل، أنت الضحية والجميع القاتل.
وهكذا أيها الأحبة، فإن فلسطين في قلب الشاعر وفي قلب شعره، لكن في لحظات شعرية قوية تذوب الحدود ويتمدد الوطن وتتسع جغرافيته ليشمل كل الأوطان العربية التي اكتوت بنار الفتن والتي تعيش حالة من اللا منطقي واللا معقول بسبب ما استجد فيها من أحداث مأساوية، تستدعي الوعي بالوحدة وبوطن عربي كبير ينتصر للإنسانية والأمن والسلام، فيضعنا الشاعر في زخم الأحداث الراهنة وأسئلة الحاضر الكبرى التي تمزق سكينة النفس وتعكس قلق الذات الشاعرة ومعها كل الوطنيين والإنسانيين بسبب ما آل إليه حاضر الأوطان العربية، فلسطين والعراق والشام واليمن وتونس، في ظل ربيع استحالت خضرته المأمولة والمراهن عليها إلى سواد لا يعلم متى يزول. يقول الشاعر في قصيدتي ضيق منفاك:
ها هي الأوطان قد غرقت ببحار الجهل والفتن، أبحرت في طيش زوبعة لم تصل ميناءها سفني، تتهاوى الآن أشرعتي في عراق المجد واليمن، ودموع القدس هادرة فوق خد العالم الخشن، ومروج الشام بئر أسى ترتدي ثوبا من الحزن من معين العين أدمعها دمها الشلال في سنني.
نعم، والأحلام بديل مؤقت عن واقع البعد عن الوطن واستمرار احتلاله، وتبدد يقين العودة والأمن والسلام، فيجد الشاعر نفسه تائها منقادا وراء طائر الأحلام، لكنه يرتاب ويتوجس من أحلامه ويخاف أن تنتهي نهاية مأساوية، لأنه لا يعرف إلى أين تتجه به. كل ما يدركه هو حدود واقعه الضيقة، ولا صور تثير الخيال. يقول في قصيدتي: يا طائر الأحلام،
يا طائر الأحلام أين تقودني وأنا الضرير في غرفة الظلماء؟ أعرف من أنا، هذا سريري، حوله الأشياء قرب يدي، وأوجاعي مرتبة وذاكرتي مهمشة بدرجي.
ولكنه لا يفقد الأمل في الحلم، ينتظر بكل يقين أن يتحقق، فلا لحن إلا لحن الوطن ورنة الحنين إليه. كل هذه السنين الخالية والآتية يظل مفتاح القدس معلقا بين العيون.
بهذا نصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة. كل الشكر والامتنان لكم على طيب المتابعة، ودمتم بخير، والسلام عليكم.
شكرا على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كنتم وبرنامج أدب المقاومة
من تأليف الدكتور سعد الشحمان،
وتقديم شيماء كريم وخالد خليل،
وإنتاج حوراء بلال.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الراوي: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن حد الطين الذي لا يسجد عليه، ما هو؟ فقال: إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض. يشترط أن يكون ما يسجد عليه المصلي مما يمكن تمكين واستقرار الجبهة عليه، فلا يصح السجود على الوحل والطين غير المتماسك أو التراب الذي لا تستقر الجبهة عليه، ومع إمكان الاستقرار كما إذا كان الطين متماسكا لا بأس بالسجود عليه، ولكن إن لسق بجبهته شيء من الطين يجب عليه إزالته للسجدة الثانية. وهكذا إذا لسق في جبهته شيء من التراب وجب عليه إزالته للسجدة الثانية. ننتقل إلى مسألة أخرى: إذا كانت الأرض التي يريد أن يصلي عليها المصلي ذات طين، بحيث يتلطخ بدن المصلي أو ثياب المصلي إذا صلى فيها مع الجلوس للسجود وللتشهد، ما وظيفته؟ وكان ذلك حرجيا عليه، صلى موميا ومشيرا للسجود، ولا يجب عليه الجلوس للسجود أو للتشهد. وجاءت في ذلك رواية عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر على أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا، ماذا يصنع؟ قال عليه السلام: يفتتح الصلاة، فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى، فإذا رفع رأسه من الركوع فليومي بالسجود إيماء وهو قائم، يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ويتشهد وهو قائم ويسلم. ننتقل إلى مسألة أخرى، إذا سجد المصلي سهوا على ما لا يصح السجود عليه، كما لو سجد على السجاد أي الزولية أو الأرض المطلية بالقير والتفت في الأثناء، فما وظيفته؟ الجواب: إن كان ذلك بعد الإتيان بالذكر الواجب، كما لو قال سبحان ربي الأعلى وبحمده مضى في صلاته ولا شيء عليه، وإن كان قبل الذكر الواجب فإن تمكن من جر جبهته إلى ما يصح السجود عليه فعل ذلك، مثلا يسحب جبهته إلى التربة، ومع عدم الإمكان من ذلك يتم سجدته وتصح صلاته. هذا على رأي بعض المراجع، والمسألة اختلافية، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عيشك في الغيائب يا ترى، أم أن نارا آنستك بذي طوى، أم سلفؤادك أم موسى فارغا من كل ذكر غير ذكرك أو سوى؟ أين القميص أضمه وثرى النعال أشمه؟ أسفي ليوسف فاطم في الجب طال مقامه. أين القميص أضمه وثرى النعال أشمه؟ أسفي ليوسف فاطم في الجب طال مقامه. أرغبت عني أم بدا مني الجفا؟ أم كان ذنبي في فؤادك كالقناة؟